الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا المناقشة مع السيد الخوئي قدس الله نفسه بما أفاد من مقدمتين واستثنى من المقدمة الثانية، وهو أن المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، استثنى شيئين، وهو إذا كان الدليل لبيا، والآخر هو ما ورد في أوامر الصلاة بالخصوص من أن الصلاة لا تسقط بحال، بالإضافة إلى الإجماع. والكلام الآن مع هذه النكتة، وهو كلامنا في الصلاة الآن، أن هل فعلا الصلاة بسبب الإجماع وبسبب ما قيل أن الصلاة لا تسقط بحال، هل هذا هو سبب بقاء الصلاة الميسورة، الصلاة المقدورة بعد تعذر الأجزاء أو الشرائط أو لا؟ سيدنا أطال الله في عمره الشريف أراد أن يحقق هذا المطلب، وبين إلى أن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، إذ بعد أن رأينا في الصلاة وجدنا أن هناك ثلاث طوائف في الصلاة. الطائفة الأولى هي تلك الأوامر المطلقة المتحدثة عن أصل الصلاة، وجوب أصل الصلاة، وهذه الطائفة الأولى ليست ناظرة إلى الأجزاء والشرائط، وإنما ناظرة إلى المأمور به وهو الصلاة، وإطلاقات هذه الصلاة، هذه الأوامر قائمة وكافية، سواء كان أريد من الصلاة الأعم، الفرائض والسنن، الأركان، أو أريد منها تطبيق ذلك على الفرد المأمور به، كما تقدم في شرح الطائفة الأولى، والذي عبرنا عنه معظم الأجزاء. الطائفة الثانية ناظرة إلى الجزئية والمانعية، وهذه الطائفة من الروايات أيضا هي طوائف متعددة، قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقم صلبه، تمام، لا صلاة، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. هذه الطائفة من الروايات أيضا ناظرة، التفتولي، ناظرة إلى وجود الارتباطية بين الأجزاء وبين الصلاة، وهذه الارتباطية ارتباطية مطلقة، يعني بصورة مطلقة، لم يقل لا صلاة بفاتحة الكتاب للقادر، لم يقل لا صلاة لمن لم يقم صلبه للقادر، لم تقل لا تصلي بما لا يؤكل إذا كنت قادرا، لم تكن هذه الأشياء والقيود موجودة في الأوامر الذاكرة للأجزاء. والأجزاء كلامنا نحن الآن في المركب الارتباطي، الأجزاء هي المرتبط بعضها مع بعض بحيث يعطينا عنوان الصلاة. فهذه الروايات، أرجو أن يتضح المطلب بشكل جيد، هذه الطائفة من الروايات زائد الطائفة الأولى من الروايات، لو كنا مع هاتين الطائفتين فقط ماذا نحكم؟ ماذا نحكم؟ لو كنا مع هاتين طائفتين فقط لحكمنا بأن الصلاة إذا عجزنا عن جزء سقطت الصلاة، تمام؟ واضح؟ لو كنا مع هذه الروايات الشريفة فقط لحكمنا بسقوط الصلاة بمجرد انتفاء ماذا؟ أحد الأجزاء. واضح؟ لو كنا مع هذه الطائفة الثانية، ماذا نريد أن إلى الآن أن نستقر؟ لاحظوا، إطلاقات أوامر الصلاة ثم إطلاق الأجزاء والشرائط الذي هو كلامنا الآن في المركب الارتباطي. هذه الأجزاء مرتبطة مع عنوان الصلاة، فمرتبطة هذه الأجزاء بعضها مع بعض، والصلاة لا يمكن إلا بهذا الارتباط. فإذا عجزنا عن بعض الأجزاء، إذا عجزنا عن بعض الأجزاء سقطت الصلاة. فلو كنا مع هذه الروايات مع الطائفة الثانية فقط، قال سيدنا في التقرير غير المطبوع في مورد الترتب هناك ذكر، قال: ولو كنا نحن وهاتين الطائفتين فقط، لاحظ، لحكمنا بماذا؟ بسقوط التكليف عند ماذا؟ عند تعذر بعض الأجزاء والشرائط. لماذا؟ لماذا؟ قال: فإن الظاهر من الطائفة الثانية، هذه الرواية التي قرأناها هي الارتباطية المطلقة بين الجزء وبين المركب. واضح؟ معنى الارتباطية المطلقة حتى يتضح مطلبنا، الإطلاق من جهة القدرة والعدم، من جهة الإمكان والعدم، معنى أن الفاتحة مطلوبة على كل حال حتى وإن كنت عاجزا مطلوبة، لكن لماذا أنا نصنع أن نأتي بها؟ لاستحالة التكليف بغير المقدور، فتسقط الفاتحة تسقط الصلاة. الذي لا صلاة لمن لم يقم صلبه، إذا كان شخص عاجز عن إقامة الصلب، هل مطلوب منا إقامة الصلب؟ نقول نعم مطلوب منا إقامة الصلب، لكنه عاجز فيسقط عنا إقامة الصلب. إذا سقط سقطت الصلاة لأنها جزء من الصلاة، والمركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه. واضح إخواني؟ هذه نقطة جدا مهمة. الآن الطائفة الأولى أوامر الصلاة، الطائفة الثانية أوامر الأجزاء والشرائط والموانع اللي هو العبر عنا المركب اعتباري، المركب الارتباطي، مسائل الدورانية اللي هي كلامنا. الآن نجي للطائفة الثالثة. هاي الطائفة الثالثة جدا مهمة. الآن سيدنا يقول الطائفة الثالثة من الروايات راح تحللنا المشكلة وتفتحنا باب عريض وإيجاد مرجحات جديدة قد لم يلتفت لها القوم، وهذه من مبتكرات سيدنا. وين مبتكرات سيدنا؟ وين اللاحظ؟ يقول الطائفة الثالثة راح احنا نذكرها، وهي تنقسم الى قسمين. خلي أبين الطائفة الثالثة فحواها ما هو، يعني ماذا نريد أن نؤسس، ثم نأتي إلى قسميها. قال: وهي الروايات المحددة، التفتولي المحددة إلى أي شيء محددة؟ لإطلاق الارتباطية. احنا مو قلنا الطائفة الثانية الارتباطية مطلقة جميع الأجزاء وجميع الشرائط والموانع إذا سقط أحدها يسقط الواجب، هكذا الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة قالت لا، أنا سأحدد كيفية الارتباط. بعض الأجزاء لا مانع من أن إذا تعذرت تبقى الصلاة، وبعض الأجزاء إذا تعذرت تنتفي الصلاة. هذا شيء جديد، ما عندنا شيء الصلاة لا تسقط بحال، ليس إجماع، ليس تسالم. نفس الروايات فيها إشارة لهذه النكتة. قالوا وهذه الطائفة تصطدم مع إطلاقات الطائفة الثانية. لماذا تصطدم؟ لأن واقعا هذه تحدد وتلك تطلق، هذه تقيد وتلك تطلق، فهناك حالة من التصادم، وليس كلاهما مثبتان، بعض مثبت بعض نافي، كلام مع النافي، هذا الكلام مع النافي. لاحظوا، فإن ظاهر تلك الإطلاقات يعني الطائفة الثانية هو الارتباطية المطلقة. أعيد، معنى المطلقة يعني سواء كان للإمكان والعجز، أنت متمكن أو عاجز مطلوب منك، لكن لماذا لا تأتي؟ قل عاجز، فإذا عاجز سقط المركب، سقط الجزء، إذا سقط الجزء سقط المركب، واضح؟ بخلاف، التفتوا، بخلاف الذي يكون من الأول مشروط بالقدرة، ذكرناه في الأمس، الذي يكون مشروط بالقدرة من الأول يعني إذا أنت كنت قادر تأتي به، إذا لم قادر لا تأتي به، هذا لا تأتي به، هذا لا يؤثر على المركب، تقدم الكلام. على كل حال نبقى الآن معه. قال ولكن هذه الطائفة أي الثالثة تحدد الارتباطية بصورة فقد العذر من نسيان وغيره. شنو معناتها تحدد الارتباطية بصورة فقد العذر من نسيان وغيره؟ يعني التمكن، يعني هذه الطائفة تحدد الارتباطية بصورة فقد العذر، يعني بصورة التمكن. معنى فقد العذر يعني أنت متمكن، لا عذر لعدم المجيء، فأنت متمكن من نسيان وغيره، غير النسيان كالجهل القصوري مثلا أو الإكراه أو الاضطرار كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. التفت جيدا. الآن نأتي إلى ماذا؟ إلى هذه الطائفة، نأتي إلى هذه الطائفة ونبين الروايات التي ذكرت فيها. طبعا سيدنا راح يذكر، يقول طائفة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو ما يفيد بمدلوله الأولي نفي الارتباطية المطلقة بين الأركان وغيرها. تفتون النفي الارتباطية المطلقة على العكس من الطائفة الثانية. الطائفة الثانية ماذا كانت تقول؟ هناك ارتباطية مطلقة، يعني الطائفة الثانية ثبتنا الارتباطية المطلقة، الطائفة الثالثة تنفي الارتباطية المطلقة. قال ما يفيد بمدلوله الأولي نفي الارتباطية المطلقة بين الأركان وغيرها. طبعا عمدة هذه الروايات أو هذا القسم هي الرواية الشريفة التي مشهورة في ألسنة الفقهاء، هي صحيحة الزرارة، وهذه الصحيحة المباركة استفيد منها كثيرا في تطبيق على موارد عدم بطلان الصلاة في موارد، وهي صحيحة زرارة المعروفة بلا تعاد الصلاة إلا من خمس، وخدمنا بها بعض الأخوة أيام دراسة بعض القواعد الفقهية. هذه الصحيحة هي صحيحة زرارة رضوان الله تعالى عليه، وذكرت هذه الصحيحة مقدمة وذكرت ذيلا. شو يكتبتونا؟ ذكرت مقدمة وذكرت ذيلا. المقدمة قال لا تعاد الصلاة إلا من خمس، وذكرت الطهور وذكرت الركوع وذكرت التشهد وذكرت القبلة لعله. ثم بعد ذلك هذه الصحيحة ذكرت ذيلا. أغلب الذين استدلوا بهذه الرواية الشريفة ذكروا الصدر دون الذيل، يعني جعلوا محط الاستدلال هو لا تعاد الصلاة إلا باعتبار فيها حصر، فهي أشبه بقاعدة عامة، أي صلاة لا تعاد إلا من هذه الخمس، فإذا كانت صلاة فاقدة لهذه الخمس تعاد، إذا لم تكن فاقدة للخمس فلا تعاد. فمثلا جاء شخص وقال إني نسيت التشهد، نسيان طبعا مو تعمد، يعني الرواية مو ناظر للتعمد، لأن هذا واجب فما يمكن ترك التعمد، كلام في النسيان وسأبين أيضا. قال نسيت التشهد، نأتي لهذه الرواية، قالت هذه الرواية لا تعاد الصلاة إلا من خمس، الخمس عندما ذكر رأيناها لم نجد فيه التشهد، فإذا الصلاة لا تعاد، فالصلاة صحيحة. نسيت الصورة بعد الفاتحة مثلا، قال أيضا لا تعاد الصلاة. لماذا؟ لأن السورة ليس من الخمس، الخمس طهور، صلى بلا طهور، بلا أن يتوضأ نسيانا، قال الصلاة باطلة لأن هاي من موارد الخمس. صلى بلا ركوع، هاي من الخمس، فصلاتك باطلة. واضح؟ فأسس الفقهاء قاعدة وهي اسمينها قاعدة لا تعاد الصلاة، هي زرارة الرواية فيها لا تعاد الصلاة، فهي قاعدة لا تعاد الصلاة. وطبعا هذا مطلب نفيس وفائدة جمة في تطبيقات الصلاة على نسيان بعض الأجزاء والشرائط. هذا واضح. سيدنا عطاء الله في عمره يقول الاستدلال بهذه الرواية ينبغي أن يكون في ذيلها وليس في صدرها، لأن هذا الذيل ذكر أشياء في غاية الأهمية. وخلال تصفح يبدو أن سيدنا انفرد بهذا الاستدلال، يقول هذه الرواية بعد أن ذكرت هذا الصدير اتطرقت إلى مسائل في غاية الأهمية، وذكرت في الذيل قاعدة أخرى، في ذيلها ذكرت قاعدة أخرى. هذه الرواية عندما بدأت لا تعاد الصلاة إلا من خمس، ثم عدد الخمس، قال فقد ورد في ذيلها والقراءة سنة، قراءة والتشهد سنة. لاحظ أنه واجبات، القراءة واجب، بعض النسخ إضافة والتكبير سنة. ثم هاي العبارة قال ولا تنقض السنة الفريضة، ولا تنقض السنة الفريضة. طبعا مورد النقض ورد عندنا في روايات الاستصحاب، يتذكر الأخوة لا تنقض اليقين بالشك. الآن عد شيء جديد، قال لا تنقض السنة الفريضة. ما معنى السنة هنا وما معنى الفريضة؟ الرواية ذكرت قالت القراءة سنة، التشهد سنة. معنى السنة هي الواجبات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله، والرواية تبين ما هي السنة وما هي الفريضة. ثم قالت إذا تعارضت سنة وفريضة فالسنة لا تنقض الفريضة. التفتوا، يعني قوام الفريضة، قوام الصلاة بالفريضة. فإذا عندي أمر سنة وهذا السنة ماذا؟ عجزت عنه، لا يؤثر على الفريضة وينقض الفريضة. وهذا شيء خاص بالاستدلال لم نره في كتب الفقهاء، يعني لم يتطرقوا لمسألة العلاقة بين الفريضة والسنة. هذه الطائفة الثالثة سيدنا الذي ذكر الجزء الأول منها يعني القسم الأول قال حيث تقسم هذه الصحيحة ما يعتبر في الصلاة إلى سنة وفريضة. إذن أين تختلف عن الثانية؟ لاحظوا تختلف عن الثانية، الثانية أطلقت الأجزاء والشرائط، قالت هناك ارتباطية مطلقة بين الأجزاء والصلاة، بين الشرائط والصلاة، بين عدم الموانع والصلاة. هنا في الطائفة حددت قالت لا، هناك قيود ليست الأجزاء ملحوظة على نحو ماذا؟ على نحو الإطلاق، وإنما أحدد الفريضة ملحوظة على نحو الإطلاق، يعني الأجزاء الفريضة، أما الأجزاء السنة ما ملحوظة على نحو الفريضة صفة للأجزاء، يعني هناك جزء فريضة وهناك جزء سنة حسب تقسيم هذه الرواية الشريفة. قال وتنفي الارتباطية المطلقة بين السنن والفرائض، مقصود السنن يعني الأجزاء السنن، الفرائض يعني الأجزاء الفريضة، مو السنن المستحبات. أمس قلنا السنة لها إطلاقات، هنا إطلاق يعني الواجب الذي جاء به النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. هذا مهم أخواني، التفتوا أرجو أن يلتفت عندكم هذا المطلب. السيد طبعا في أكثر من مورد ذكره، يعني إذا تراجعون تقريراته أو فتاوى أكثر من مورد ذكر هذا المطلب، وهو مسألة العلاقة بين الواجب بعنوان السنة والواجب بعنوان الفريضة. قال وتنفي لاحظوا وتنفي الارتباطية المطلقة بين السنن والفرائض. وين راح يكون الفائدة؟ أين تكون الفائدة؟ فتدل على أن ارتباطية غير الفرائض يعني السنة غير فرائض الصلاة مع الفرائض الارتباطية ليست ارتباطية مطلقة، ليست ارتباطية مطلقة، يعني سواء كنت عاجزا أم لم تكن عاجزا عليك أن تأتي بالسنة، لا. قال بل إن ارتباطيتها مقيدة بعدم العذر في الترك. نسخة عندكم مكتوب الغدر، اشتبه هذه النقطة زاحفة، العذر في الترك. لاحظوا بل إن ارتباطيتها مقيدة بعدم العذر في الترك. أما إذا كان عندك عذر في الترك اترك السنة والفريضة، قال فلا تبقى على ما هي عليه. واضح الارتباطية إذن خلاف الطائفة الثانية، الطائفة الثانية لم تفرق، لا صلاة لمن لم يقم صلبه، لم تبين أن إقامة صلب فريضة أو سنة أبدا، فإذا لم يقم صلبه صلاة باطلة باعتبار جزء إقامة صلب جزء، فإذا سقط سقط الكل، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. واضح؟ فعندما جئنا إلى رواية لا تعاد الصلاة صحيحة الزرارة المباركة، صدرها تمسك به بعض، ذيلها السيد يقول هنا الفائدة في ذيل هذه الصحيحة، والسنة لا تنقض السنة الفريضة. إذن فهذا الذيل ناظر لتقييد وتحديد أدلة الشرطية والجزئية والمانعية بغير صورة العذر في الترك. واضح أخواني، هذا مطلب جدا جدا مهم. جيد، إذن تأسس عندنا شيء، ما الذي تأسس؟ هو أن الارتباطية محددة بمقتضى الطائفة الثالثة، محددة أو محددة للعلاقة بين السنن والفرائض، فالسنن مرتبطة بماذا؟ بعدم العذر، تأتي بالسنة إذا كنت غير معذور، إذا كنت معذور يمكن أن السنة تتركها، أما الفريضة تبقى على ما هي عليه. فلا تسقط الفريضة، لا تنقض هذا الكلام، لا تنقض السنة الفريضة، الفريضة أقوى، لا يمكن أن السنة تنقض الفريضة، السنة إذا عجزت عنها السنة تنقض لا الفريضة تنقض، الفريضة تبقى على ما هي عليه. لاحظوا الشيخ النائيني قدس الله نفسه عندما ذكر هذا المطلب، طبعا ناقشه السيد الخوئي قدس نفسه وغير السيد الخوئي أيضا من طلاب السيد الخوئي كشيخنا الأستاذ، على أنه هذه الرواية الشريفة الشيخ النائيني كان يقول لا تعاد الصلاة إلا من خمس، يقول مختصة بالنسيان فقط. قال إذا كان الإنسان ينسى التشهد أو ينسى السورة نسيانا انطبق عليه حديث لا تعاد فقط، أما إذا كان لم يأتي بها جهلا قصوريا، أفرض الإنسان الآن صار مسلما وصلى هذه الصلاة ولم يأتي بالتشهد قصورا، لم يعرف أو لم يأتي بالسورة لم يعرف، الشيخ النائيني قال لا تنطبق عليه حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس، لا ينطبق عليه لأنها خاصة فقط في النسيان. إذا أكره على ترك جزء أو إذا اضطر إلى ترك جزء قال لا تنطبق، فقط خاصة في النسيان. إذا تلاحظون يعني من تعرض للقاعدة يعرج على رأينا، طبعا متأخرين عن النائيني لأن هناك قواعد فقهية حررها الأعلام قبل الشيخ النائيني، وكلامنا احنا ما بعد الشيخ النائيني، يتعرض لها الأعلام يذكرون رأي الشيخ النائيني. الشيخ النائيني تعرفون أنه آراء ليس من السهولة تخطيها، بالنتيجة علم في هذا العلم، فيتعرضون إلى آراء، كل من كتب في القواعد الفقهية في هذه القاعدة عرج على تقريبا رأي الشيخ النائيني وناقشه قبله أو يرده. سيدنا هنا رد قول النائيني، قال كلام النائيني في غير محله، أن هذه الرواية الشريفة رواية لا تعاد غير مختصة بالنسيان. قال والظاهر أن هذا التقييد والعذر لا يختصان بصورة النسيان فحسب، كما ذهب إليه المحقق النائيني. هذا مو قيد للمنفي، مو قيد للنفي، قيد للمنفي، يعني يختصان بصورة النسيان كما ذكره النائيني، هاي عبارة كما ذهب إليه المحقق النائيني يعني للاختصاص، مو قيد للنفي لا يختصان كما ذهب النائيني، النائيني لا، النائيني يقول يختص بالنسيان، واضح؟ بل يشمل كل عذر من الأعذار، هذا الفائدة، كل عذر من الأعذار. فإذا أخل المصلي بالسنن، ما معنى السنن؟ أي تلك الأمور غير الدخيلة في مفهوم الصلاة، أركان وفرائض، لعذر من الأعذار كالإكراه، الاضطرار، الجهل القصوري، لاحظوا كلامنا هنا، فهذا الإخلال لا يوجب سقوط الأمر عن إطلاقات الطائفة الأولى. الطائفة الأولى ماذا كنا نقول بها؟ الصلاة، صلاة على أي شيء تطلق سواء بالأعم؟ قال على المعظم، ما هو المعظم؟ الفرائض والأركان، مطلب قبل صفحة، فرائض وأركان. فإذا الفرائض، هذه الفرائض بما هي فرائض تبقى وتسمى الصلاة بهذه الفرائض، بل تبقى الصلاة مأمورا بها، ومقتضى الأخذ بإطلاقها الصلاة تحديد إطلاق الطائفة الثانية. الطائفة الثانية ماذا قالت؟ من لم يقم صلبه لا صلاة إلا بفاتحة. نسأل هذه سنن طائفة الثالثة، قالت هذه سنن، بمقتضى ذاك نحدد الإطلاق، ومقتضى الأخذ بإطلاقها تحديد إطلاق الطائفة الثانية. وأنها دخيلة في المأمور به في غير موارد العذر. واضح. وطائفتنا هذه الثالثة تختص بموارد تعذر ماذا؟ تعذر السنن، ولا تشمل تعذر الفرائض. واضح هذا؟ فقط إذا كانت السنن متعذرة الصلاة تبقى على ما هي عليه، فإنه لو تعذرت الفرائض فلا يبقى أمر الصلاة، هنا تسقط الصلاة. تعذر ماذا؟ الفرائض، واقعا تسقط الصلاة. لاحظوا لعله لا لأن الفائدة، لا لأنه المركب يسقط بانتفاء الزائد، بل لأن مفهوم الصلاة انتفى، يعني باب موضوع ماكو. مثلا الآن الكلمة، كلمة أقول ما هو عنوان الكلمة؟ كما ذكرون مثال في الأصول، كلمة تصدق على ثلاثة أحرف، على أربعة، على كل كلمة. أقول الكلمة تصدق على ما يصدق، ما أقل ما يمكن، وهو من حرفين، يد، كلمة. فإذا كانت عندي كلمة مثلا خمسة أحرف، أقول إذا سقط حرف لا تسقط الكلمة، تبقى كلمة أم أربعة أحرف. إذا سقط ثلاثة حروف، أربعة حروف، بقي الثلاثة. إذا سقط ثلاثة، إذا سقط حرف من الباقي اثنين يبقى حرف، الحرف ليس كلمة. فعدم بقاء الكلمة لا من جهة أن الجزء إذا سقط سقط المركب، بل من جهة أن ماهية الكلمة انتفت. الحرف الواحد لا يسمى كلمة، حتى لفظ قي هذه واقع حرفين وليس حرف واحد، فلا توجد عندنا كلمة من حرف. فالفارق بين هذا وتلك هذا لا من جهة سقوط المركب، وإنما من جهة الماهية اختفت. لا يوجد عندنا ماهية الصلاة بلا أركان، بلا فرائض. واضح؟ فالطائفة الثالثة إذن تحدد، يقول ولا تشمل تعذر الفرائض، فلو تعذرت الفرائض فلا يبقى أمر الصلاة. أما لو تعذرت السنن وبقيت الفرائض، نعم تعذرت السنن وبقيت الفرائض، فالأمر بالصلاة باق على حاله. إذن هذه الجولة، هذه الجولة مع روايات الصلاة، مع روايات الصلاة تبطل ما ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه في هذا الباب، وهو استثنى من المقدمة الثانية. ما هي المقدمة الثانية التي عقدها؟ المقدمة الثانية أن المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، قلنا ذكرها في أواخر مبحث الاشتغال، وأيضا في التعادل والتراجيح ذكرها، يعني في مصباح الأصول، إلا في موردين، مورد الدليل اللبي ومورد الصلاة، باعتبار الصلاة لا تسقط بحال زائد الإجماع. قلنا مناقشتنا الآن في هذا المورد، هل فعلا أن الصلاة جاء بها أمر ثاني أنها لا تسقط، أو نفس الأوامر؟ في الواقع هي نفس الأوامر، بضميمة بعض إلى بعض ننتج هذه النتيجة. الأعلام لم يذكروا قضية الفريضة والسنة، سيدنا قال لا، هذا مطلب مهم، الفريضة والسنة عدم وجود نقض، ما يمكن السنة تنقض الفريضة. فإذا عجزنا عن واجب جاء به النبي اللي يعبر عن السنة، لا يعني أن الفريضة أيضا تسقط. فقاعدة المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزاء، هذه القاعدة لا تعمل في الصلاة أصلا، هذه لا تعمل في الصلاة، لأن الصلاة فيها فرائض وسنن، والشارع المقدس حدد ما هي الفريضة وما هي السنة. نعم إذا سقطت الفريضة سقطت الصلاة، لا من جهة أيضا المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزاء، بل من جهة أن الماهية انتفت، كما قلنا في مثال الكلمة ومثال الحرف. هذا إذن القسم الأول من الطائفة الثانية. عندنا القسم الثاني من الطائفة، وهذا أيضا من مبتكرات سيدنا، وأيضا قال تترتب عليه فوائد كثيرة وتحل هناك مشكلة ما بين الحلال والإباحة. البعض يقول الحلال الإباحة والإباحة الحلال. سيدنا يقول لا، هناك فرق بين الحلال وما بين الإباحة. على كل حال، ما هي هذه الطائفة؟ عبر عنها روايات الاضطرار. ما معنى روايات الاضطرار؟ وهي الطائفة التي تدل على حلية الحرام بالاضطرار. أمثال قولهم: ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه. قبل أن أدخل إلى الوقت أيضا لعله ما يسمح، فقط أمهد لهذا المطلب. لاحظوا، بالنسبة إلى الحرام، لفظة الحرام يوصف الحرام بها بأصل الفعل، يعني الخمر حرام، الخمر حرام، الكذب حرام، هو الفعل نفسه مباشرة تتصف بالحرمة. سيدنا يرى أن الحرام اتصافه أعم من ذلك، يعني نعبر هذا الحرام بالمعنى الأخص. يرى أن إطلاق لفظ الحرام أعم من ذلك، يطلق الحرام حتى على ضد الواجب. الواجب الصلاة، ضدها ترك الصلاة. الواجب الصوم، ضده، ضده بالمعنى العام يعني يشمل النقيص، ترك الصوم. الحج، ضده ترك الحج، ضد العام أو ضد الخاص. يقول الحرام يطلق حتى على الضد، فترك الصلاة حرام، ترك الصيام حرام، ترك الحج حرام. التفتوا، هاي نكتة مهمة. يعني الحرام لا يطلق على الفعل مباشرة، الفعل الذي هو يوصف بالحرمة مباشرة، نقول الخمر حرام، وإنما أيضا على ضده. طبعا ستقول أن هذا الذي تقول ممكن، لكن في مقام الإثبات ما هو الدليل؟ ممكن الإطلاقات واسعة، إثباتا نطلق الحرمة على عدم الإتيان بالفعل. عدم الصلاة حرام، ترك الصلاة حرام، ترك الصوم حرام، ترك الحج حرام، ترك الزكاة حرام، هذا نعم. فالمحرمات ممكن نكثرها بلحاظ أضداد الواجبات، لكن نحتاج إلى دليل على ذلك. إطلاق يفترض على هذا التقسيم تقسيم ناظر إلى نفس الفعل. يعني الآن من نقسم الأحكام الخمسة، هذا واجب، ما هو واجب؟ نفس الفعل واجب، الصلاة واجب، الحج واجب، الصوم واجب. ما هو المكروه؟ نفس الفعل مكروه، تلقي الركبان مثلا، البيع قبل الصوم، هذا نفس الفعل هو مكروه. المباح كذلك، الحرام كذلك، الخمر حرام، الكذب حرام. فالتقسيمات بلحاظ نفس الفعل، أما تقسيم بلحاظ ضد الواجب ونقول حرام، فهذا كأنه يحتاج إلى دليل. سيدنا يقول الدليل موجود. أيضا عندنا مجموعة من الروايات سنذكر بعضها، وراح نرتب الأثر، إنما ذكرنا هذا من الطائفة الثالثة حتى يترتب الأثر على ذلك. قال: وهي الروايات الدالة على حلية الحرام بالاضطرار، أمثال قولهم: ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر أو اضطر إليه. لاحظوا، يبدو ما عندنا وقت إخوان، هذا المطلب يأخذ من عندنا وقت، ولعله يكون مفتورا ومخلا إذا قطعناه، فالأفضل عدم البدء به وانتظار الدرس القادم إن أبقانا الله تعالى وإياكم. أيضا لا تنسونا بالدعاء في ذكرى وفاة سيد الكائنات والبشر المصطفى صلى الله عليه وآله. إن وفقتم للعمل والزيارة ومجالس العزاء أيضا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.